هذه عروق من ذهب تسقي الروابي بالسحب، تروي بقاع الأرض من بيت الإله المنتجب.
وبها سرى عجم وقد كانت ملاذا للعرب، نسجت بديعا مشرقا وبها التألق قد وجب.
هي مكة
قامت على أنوارها مثل الشهب، طوبى لنا بجمالها تلك العروق من الذهب.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحية طيبة أيها الإخوة الكرام من جوار بيت الله الحرام من مكة المكرمة، الذي قال الله سبحانه وتعالى فيه: وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا. مثابة أي أن المسلمين يترددون إلى البيت الحرام بشوق وبلا ملل وبلا كلل، وكلما سافروا وتركوه رجعوا إليه متشوقين وراغبين. يبذل المسلم الغالي والنفيس ويجمع القرش فوق القرش من أجل أن يعود مرة أخرى إلى بيت الله المحرم. هذا هو معنى أن الله قد جعل الكعبة والبيت الحرام مثابة للناس يثوبون إليه ويترددون إليه مرة بعد مرة دون كلل ولا ملل.
هذه عروق من ذهب تسقي الروابي بالسحب، تروي بقاع الأرض من بيت الإله المنتجب.
وبها سرى عجم وقد كانت ملاذا للعرب، نسجت بديعا مشرقا وبها التألق قد وجب.
هي مكة
قامت على أنوارها مثل الشهب، طوبى لنا بجمالها تلك العروق من الذهب.
وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. المثابة المكان الذي يثوب إليه الناس مرة بعد مرة، يعني يرجع إليه الناس مرة بعد مرة ويترددون عليه مرة بعد مرة، لا يملون ولا يكلون. هذا وصف وصف الله به المسجد الحرام والحرم، وهذه خصيصة من خصائصه. كلما سافر وفارقه الحاج والمعتمر يشعر بشوق شديد أن يعود مرة أخرى، مع أنه ليس فيه ما يدعو إلى الرجوع من خضرة المكان أو أنهار أو جمال الطبيعة، وإنما هو أمر أودعه الله وسر أودعه الله في هذا البلد الحرام بحيث أنه يتشوق إليه الناس، وهو استجابة لدعوة إبراهيم عليه الصلاة والسلام عندما قال: ربنا واجعل أفئدة من الناس تهوي إليه. فالله سبحانه وتعالى قال: وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا. البيت الحرام يراه الإنسان فيشعر بطمأنينة ويشعر بسعادة غامرة ويشعر براحة نفسية، وهو يقابل الكعبة ويجلس عندها ويطوف حولها وينظر إليها ويتعبد لله عندها، شعور عظيم لا يقدره حق قدره إلا من جربه. فإذا طاف الإنسان وسعى طواف الوداع وخرج من مكة متشوقا إلى أهله، فإنه لا يلبث أن يشتاق مرة أخرى إلى البيت، ولذلك الله سبحانه وتعالى جعله مثابة. هذا هو معنى المثابة التي ذكرها الله سبحانه وتعالى من صفات الكعبة. والذي يجعل الناس يثوبون ويترددون إلى بيت الله الحرام عوامل كثيرة. أولا، ما أودعه الله فيها من هذا السر الذي يجعل الناس ينجذبون إليه. الأمر الثاني أن الله سبحانه وتعالى قد بارك فيها بركة عظيمة في العبادة، فالصلاة في المسجد الحرام 100,000 صلاة، وهذا أمر يدعو الناس كلهم، يدعو كثير من الناس، يدعونا جميعا إلى أن نتردد. إذا وجد الواحد منا أي فرصة للذهاب إلى الحرم للصلاة يغتنمها، لأنه يرى أن 100,000 صلاة هذا يعني كنز، وهذا ثروة لا تقدر بثمن ولا تقدر بأي مبلغ من مبالغ الدنيا ولا ثرواتها، يغتنمها الإنسان ويحرص عليها غاية الحرص. فهذا أيضا جعل الناس يتعلقون ويتشوقون إلى المسجد الحرام، يعودون إليه مرة بعد مرة. الأمر الثاني أيضا البركة في الرزق التي جعلها الله في الحرم وفي المسجد وحول المسجد الحرام، تجعل الناس يثوبون إليه ويترددون إليه. أيضا ماء زمزم الذي في الحرم يشربه الناس ويستشفون به، وأيضا ما جعل الله في هذا المسجد الحرام من البركة، تدعو الناس يأتون إليه يتعبدون ويدعون وينقطعون بين يدي الله سبحانه وتعالى. كم من مريض، كم من مظلوم، كم من محتاج، كم من عقيم، كم من سائل، حاجات الناس تتعدد بتعدد الناس، ولا يحصي حاجات الناس إلا الله سبحانه وتعالى. فإذا قصد المسلم منقطعا إلى الله سبحانه وتعالى، قصد البيت الحرام وهو منقطع بين يدي الله سبحانه وتعالى، يدعوه ويلح عليه في الدعاء، والله سبحانه وتعالى يحب الذي يلح في الدعاء وينقطع للدعاء ويبالغ في الدعاء ويتضرع إلى الله سبحانه وتعالى. فإذا كان يتضرع في بيته وبين عند الكعبة ويلح في الدعاء، فإنه أقرب إلى الإجابة، وهي مظنة الإجابة، وهي من مواطن الإجابة التي اختارها الله سبحانه وتعالى وبارك فيها وعظمها وأخبرنا في القرآن الكريم بآياته فيها، وما جعله فيها من البركة، وما جعل فيها من مضاعفة الأجور ومضاعفة الحسنات وتحريم المكان وتعظيم المكان، مما يجعل له مهابة عظيمة في نفس المؤمن ويجعل له خطرا شديدا عند المؤمن. ولذلك إذا قصدها الإنسان فإنه يقصد أمرا عظيما. وهذا من معاني الحج، أن الحج في اللغة أصلا هو قصد العظيم. إذا ذهبت قصدت بزيارتك عظيما معظما، قالوا هذا حج إلى فلان. ما هو أي زيارة؟ زيارة أي شخص لا تسمى حجا، ولكن زيارة الرجل العظيم تسمى حجا في اللغة. ثم اختصت هذه اللفظة بدلالة على المعنى الشرعي للحج، وهو قصد بيت الله الحرام من أجل المناسك المعروفة للحج. فإذا أنت في الحج وفي العمرة تقصد إلى عظيم، إلى بيت عظيم، وإلى حرم عظيم، وإلى شعائر عظيمة، وإلى مناسك عظيمة، وإلى آيات عظيمة تذكرك بنعمة الله على هذه الأمة، تذكرك بنعمته على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، بنعمته على إبراهيم، بنعمته على هاجر، على إسماعيل. كل هذه الذكريات يعني تنثال على نفس المؤمن عندما يقصد البيت الحرام ويقصد هذا البيت الذي جعله الله سبحانه وتعالى مثابة للناس يترددون عليه. ولذلك بعض الناس لا يشبع من التردد على المسجد الحرام، بعضهم من مكان بعيد وبعضهم من مكان قريب، بعضهم من جيران الحرم وبعضهم من أقصى الدنيا، يترددون ويبذلون الغالي والنفيس تتعلق قلوبهم بالمسجد الحرام مهما كانت المتاعب التي يتعرضون إليها، ومهما كانت قسوة الطريق، ومهما كانت صعوبته، ويقولون ولسان حالهم يقول ما طالت طريق أدت إلى البيت العتيق وحملتنا إلى هذا المكان المقدس العظيم الذي تنسكب فيه العبرات وتنشرح فيه الصدور وتجاب فيه الدعوات، ويكفي الله به سبحانه وتعالى المؤمنين همومهم وغمومهم. كم من دعوة استجيبت في ظل هذا البلد المحرم، وكم من فرج عاجل أنزله الله على سائل جاء يسأله ويلوذ ببيته. وهذه كلها من خصائص هذا المسجد الحرام وهذا البلد الحرام الذي سماه العلماء عروق الذهب، لما فيه من الخصائص ولما له من المكانة العظيمة عند الله وعند الناس في الجاهلية وفي الإسلام، عند الأنبياء وعند الصحابة والصالحين والأولياء والعباد والزهاد والقائمين والركع السجود الذين لا ينقطع المسجد الحرام منهم في ليل ولا في نهار، يطلبون الله ويسألونه ويبالغون في الانقطاع بين يديه سبحانه وتعالى في بيته المحرم الذي حرمه سبحانه وتعالى منذ أن خلق السماوات والأرض على الصحيح كما ذكر ذلك المفسرون أن الله سبحانه وتعالى قد حرم المسجد الحرام ابتداء، ثم أيضا زاده تحريما عندما سأله إبراهيم عليه الصلاة والسلام وقال رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات، وحرمه وجعل له حرمة، وأخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم بحرمته، وأن الله كما حرم الكعبة وحرم المسجد الحرام لإبراهيم فإنه أيضا قد حرم المدينة، ودعا النبي صلى الله عليه وسلم ربه أن يحرم المدينة كما حرم مكة وجعل لها من الحرمة، ومنع المؤمنين من أشياء كثيرة فيها إكراما لها وتعظيما لها واحتراما لها وتوقيرا لها. وهذا يدلنا على أمر أيها الإخوة، أن تعظيم هذه الأماكن التي جعلها الله للعبادة مما يجعل لها هيبة في نفس المؤمن، ومما يجعل لها توقير واحترام عند الأجيال، أجيال المسلمين. ولذلك ينبغي علينا نحن أن نعظم هذه الشعائر وهذه المناسك في نفوس أبنائنا وبناتنا، وأن نربيهم على ذلك حتى ينشأوا وهم يعظمون هذه الأماكن ويعرفون لها قدرها ويهابونها، حتى تقع منهم هذه العبادة موقعها، وحتى إذا جاءوا إلى هذا البيت العظيم وإلى هذا البيت المحرم أن تكون في نفوسهم هيبة وتعظيم لهذا المسجد الحرام الذي حرمه الله سبحانه وتعالى وشرع تحريمه وحرمته في الكتب السماوية وعلى ألسنة أنبيائه ورسله عليهم الصلاة والسلام.
هي مكة قامت على أنوارها مثل الشهب، طوبى لنا بجمالها تلك العروق من الذهب. هي مكة قامت على أنوارها مثل الشهب، طوبى لنا بجمالها تلك العروق من الذهب.
الله سبحانه وتعالى عندما أخبرنا أنه جعل هذا البيت الحرام وهذه البلدة المعظمة مكة المكرمة، جعلها الله سبحانه وتعالى مثابة للناس وأمنا، أشار إشارة واضحة إلى أن هذا الأمر قد أصبح مركوزا في نفوس المسلمين، وهو التعلق بالبيت الحرام. ولذلك تجد كثيرا من المسلمين يصفون مشاعرهم عندما يرون مكة المكرمة لأول مرة بشعور ووصف يدل على أنهم يعني كانوا يحملون في جوانحهم شوقا لا يعرف قدره إلا الله سبحانه وتعالى. فعندما يرون المسجد الحرام لأول مرة ويرون الكعبة خصوصا ينفجرون بالبكاء شوقا وتحرقا إلى هذا البيت الحرام، ويحملهم هذا الشوق على بذل كل ما يستطيعون من أجل الوصول إلى هذا البيت الحرام. ولذلك نحن نقول، وما الذي ينبغي على المسلم تجاه هذه الخصيصة بالذات، وهي خصيصة المثابة التي أودعها الله سبحانه وتعالى في بيته الحرام وفي مكة المكرمة. أولا، قد أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم وأمرنا بأمر شرعي يتوافق مع هذا الأمر القدري الذي أودعه الله سبحانه وتعالى في نفوس المسلمين، وأيضا اختص به مكة المكرمة، وهو كونها مثابة يتردد الناس عليها ولا يملون من ذلك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: تابعوا بين الحج والعمرة، يعني كرروها، لا تنقطعوا عن مكة المكرمة. ولذلك ينبغي على المسلم والمسلمة أن يضع في جدوله الاعتمار، الحج، تكرار الحج والعمرة حسب ما يتاح له من الوقت ومن المال، بحيث أن يأتي كل الذي يستطيع أن يأتي كل سنة، الذي يستطيع أن يأتي كل سنتين، كل ثلاث سنوات، كل خمس سنوات، حسب ما يتيسر له من الجهد ومن المال ومن الوقت، بحيث لا ينقطع عن مكة المكرمة وعن بيت الله الحرام. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة. فهذا أيضا هذا من أهم ما ينبغي على المسلم أن يتفاعل مع هذه الخصيصة التي اختص الله بها مكة المكرمة. أيضا مما ينبغي على المسلم والمسلمة هو تربية الأبناء والبنات والصغار على معرفة هذه الفضيلة التي فضل الله بها مكة المكرمة، علما وهذا من العجائب أن مكة المكرمة ليست من البلاد السياحية الجميلة التي تمتاز بحدائقها الغناء وبأنهارها وبجبالها والسفوح جبالها الخضراء أو مروجها، أبدا بالعكس، ليس فيها من مقومات السياحة ما يجعل الناس يتشوقون إليها. ولعل هذا والله أعلم من حكمة الله سبحانه وتعالى أنه أبعد من مكة المكرمة كل هذه العوامل التي تدفع الناس إلى السفر من أجل السياحة، فليس فيها حدائق، ليس فيها أنهار، ليس فيها زرع كما أخبر إبراهيم عليه الصلاة والسلام بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم. ولذلك مكة المكرمة لا تعتبر من المناطق الزراعية، بالعكس هي جبال يعني وعرة وسلسلة جبال كبيرة جدا تحيط بالمسجد الحرام، ولذلك يبذل جهد ضخم جدا من الحكومة السعودية من أجل شق الأنفاق التي توصل الناس إلى المسجد الحرام من وإلى. وبالرغم من ذلك الناس يتعلقون بمكة المكرمة، ولا يوجد أي منطقة في العالم من مناطق السياحية أو الجميلة أو عجائب الدنيا السبعة التي يقولونها يتعلق الناس بها كما يتعلقون بمكة المكرمة، بالرغم من أنه لا يوجد أي عامل من عوامل السياحة، ولكنه يوجد أعظم عامل من عوامل المحبة والتعلق بهذا المكان وبهذا البيت الحرام، وهو ما أودعه الله سبحانه وتعالى في نفوسنا جميعا نحن المسلمين نحو البيت الحرام. بل ربما أحيانا وهذا من العجائب أيضا أن الواحد منا ربما يتضايق من الزحام ومن المشقة التي تلحقه في مشاعر الحج ونحوها، فيقول في نفسه ربما لن أعود مرة أخرى في مرحلة قريبة، وربما بعضهم يغضب ويقول أنا لن أتمكن من العودة مرة أخرى، لكنه ما إن يغادر ويغيب أيام إلا ويتعلق قلبه مرة أخرى بالعودة إلى بيت الله الحرام. وهذه هي يعني ما أودعه الله في نفوس المسلمين من التعلق بالبيت الحرام. هذا الأمر ينبغي علينا أن نعلمه لأبنائنا وأن نشرح لهم هذه الحقائق، أن هذا مكة ما فيها أي مقوم من مقومات السياحة، هي منطقة جبلية وعرة ليس فيها زراعة، ليس فيها أنهار، ليس فيها جمال الطبيعة، ولكن مجرد الجلوس في المسجد الحرام، الطواف حول الكعبة، السعي بين الصفا والمروة، يشعر المسلم في هذه المواطن براحة وطمأنينة وسعادة وتعلق بالله سبحانه وتعالى. ثم الناس يتفاوتون في ذلك، كلما زاد يقين الإنسان وإيمانه، كلما زاد تعلقه ببيت الله سبحانه وتعالى، وكلما زادت محبته له ومحبة الطواف ومحبة السعي ومحبة هذه الشعائر. ولذلك بعض العلماء كان إذا جاء إلى الكعبة لا ينقطع من الطواف لشدة تعلقه ومحبته لبيت الله الحرام. وإلى اليوم وإلى أن يرث الله الأرض ومن عليها تجد الطائفين والركع السجود والقائمين الذين لا يملون ولا ينقطعون من الطواف حول الكعبة ومن الدعاء ومن قراءة القرآن والبقاء في المسجد الحرام والتعبد والعكوف وسؤال الله سبحانه وتعالى ما يتمناه كل واحد منهم من خير الدنيا والآخرة. هنا تسكب العبرات، هنا السعادة بكل معانيها. ولذلك يصف أحد الحجاج مشاعره ويقول سافرت إلى معظم مصائف الدنيا وأسرفت على نفسي في ترك مكة وفي الانقطاع عنها، قال ثم لما جئت وقررت أن أحج وجدت من الطمأنينة والسعادة في مكة وفي الحرم ما لم أجده في حياتي على الإطلاق، ولذلك ما عاد يشبعني شيء أبدا إلا الذهاب والسفر إلى مكة المكرمة والعبادة والتعبد لله سبحانه وتعالى. وهذا نعيم، هذا نعيم عجله الله سبحانه وتعالى للمؤمنين في الدنيا، ولا يدركه حق الإدراك إلا المؤمنون الصادقون من أمثالكم، الذين يتعلقون بمكة المكرمة وبالعبادة. ولذلك ربما قد يستغرب بعض المعرضين الذين يعني طبع الله على قلوبهم من تعلق الناس بهذا المكان وبهذا المسجد الحرام، لكن المؤمن الذي جرب هذه اللذة وهذه الطمأنينة لا يشتري بها بدلا أبدا، ولا يمل منها، وينتهز كل مناسبة وكل فرصة سانحة حتى يأتي إلى المسجد الحرام ويروي غليله ويشفي فؤاده من العبادة والانقطاع بين يدي الله سبحانه وتعالى. واليوم لله الحمد أصبح هناك مقومات تعين الناس على أيضا متابعة الصلاة، الصلاة في المسجد الحرام. اليوم أصبحت وسائل الإعلام ولله الحمد تنقل الصلاة بشكل مباشر ويومي، وهناك قناة القرآن الكريم التي تنقل صورة مباشرة من الكعبة ومن المسجد الحرام، وهذه مما تثير في نفوس المؤمنين في كل مكان تجدد العهد وتجدد الرغبة وتجدد المحبة لزيارة المسجد الحرام والصلاة فيه والتعبد لله والشرب من زمزم وسؤال الله سبحانه وتعالى حاجته. وأيضا مما من فضل الله سبحانه وتعالى الذي أعطاه للمؤمنين هو أنه سبحانه وتعالى يتفضل عليهم في هذه الأماكن المباركة في مكة المكرمة بإجابة الدعاء. فكم من سائل انقطع للدعاء في المسجد الحرام في الصلاة وفي السجود وفي الطواف، وألح على الله سبحانه وتعالى في الدعاء، ففرج الله همه وفرج كربه وقضى دينه وأعطاه سؤله وأرضاه وشرح صدره. فلذلك يتعلق المؤمن أكثر ببيت الله الحرام ويحبه أكثر ويثوب إليه مرة بعد مرة، لأنه وجد أثرا عظيما سريعا في دعائه عندما دعا الله سبحانه وتعالى في هذه المواطن المباركة. والله سبحانه وتعالى يختار ما يشاء، والله يخلق ما يشاء ويختار، فاختار من هذه البقاع في هذه الدنيا مكة المكرمة والمسجد الحرام، وجعل لها من المزية ما ليس لغيرها، وضاعف فيها الأجر وأجاب فيها الدعاء. ولذلك هي مثابة لكل مؤمن صادق يحب الله سبحانه وتعالى ورسوله، وهي من عاجل النعيم الذي عجله الله سبحانه وتعالى للمؤمنين في هذه الحياة الدنيا، أن يأتوا إلى بيته المحرم وأن يضاعف لهم سبحانه وتعالى الأجر. الصلاة الواحدة يصليها المسلم منا في المسجد الحرام تعدل 100,000 صلاة فيما سوى، وهذا فضل عظيم لا يوجد لأي مسجد على وجه الأرض، ولا يمكن، لأن هذه عطايا إلهية اختص الله بها مكة المكرمة عروق الذهب.
هذه عروق من ذهب تسقي الروابي بالسحب، تروي بقاع الأرض من بيت الإله المنتجب،
وبها سرى عجم وقد كانت ملاذا للعرب، نسجت بديعا مشرقا وبها التألق قد وجب.
هي مكة قامت على أنوارها مثل الشهب، طوبى لنا بجمالها تلك العروق من الذهب.